بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا إن أخذ الرأي النهائي في حمل الرافع في حديث الرافع على الرفع الظاهري أو الواقعي يتوقف على بحث قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وذلك لأنه لو ثبتت هذه القاعدة فلا يمكن حمل الرافع على الرفع الواقعي، لأن الرفع الواقعي ينافي هذه القاعدة، قاعدة اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل، لأن الرفع الواقعي يعني أن الحكم الواقعي عند الشك يرتفع، فهو غير مشترك، فهو يختص بالعالم، عند الشك يرتفع، فلا يشترك الحكم الواقعي بين العالم والجاهل. إذن فلا بد وأن نبحث هذه القاعدة. أدلة هذه القاعدة بالأمس ذكرنا، بالإمكان أن يذكر ثلاثة أدلة على هذه القاعدة. الأول هو الإجماع، والثاني هو الاستحالة العقلية لاختصاص الحكم بالعالمين به، والثالث الروايات التي يدعى دلالتها على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، والرابع التمسك بإطلاقات أدلة الأحكام الواقعية. فنذكر توضيحا مختصرا حول هذه الأدلة والرد عليها. الدليل الأول الإجماع، إذ يقال بأن الإجماع، إجماع الشيعة طبعا، علماء الشيعة قائم على أن الأحكام الشرعية الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل، إما بالقول بالاشتراك مباشرة أو بواسطة رفض التصويب، وذلك لأنه تارة يقال بأن هذه القاعدة هي في نفسها ثابتة بقطع النظر عن أن إنكار هذه القاعدة يستلزم التصويب، فهذا قبولا للقاعدة مباشرة. وتارة يقال بأن التصويب باطل بالإجماع، وإذا كان التصويب باطلا بالإجماع فهذه القاعدة تثبت بالإجماع بواسطة نفي التصويب، لا مباشرة بل بواسطة نفي التصويب، وذلك لأنه إذا أنكرنا هذه القاعدة وقلنا بأن الأحكام الواقعية مختصة بالعالمين بها وليست مشتركة بين العالم والجاهل، لكان هذا يعني أنه عند الشك في الحكم الواقعي الحكم الواقعي يرتفع، لأنه خاص بالعالمين، عند الشك يرتفع الحكم الواقعي، إيش راح يكون بدل عن ذلك الحكم الواقعي الذي ارتفع؟ راح يكون مدلول الإمارة أو الأصل الذي يتمسك بهما أو بأحدهما؟ عند الشك، عند الشك يجي العمل بالأمارات والأصول، فمدلول الأمارة أو الأصل راح يصير بديل واقعي، يعني راح يصير هو الحكم الواقعي، لأنه ذاك الحكم الواقعي خبزان، فإيش راح يكون الحكم؟ راح يكون الحكم العمل بالأمارة أو الأصل، فالعمل بالأمارة أو الأصل راح يكون هو الواقعي، وهذا تصويب، لأن هذا يعني أن الأمر والعاص لا يخطئان، لا يخطئان دائما صحيح، لأنه إذا علمنا بالحكم الواقعي خب ماكو أمارة والعاص، لا تصل النوبة إلى الأمارة والعاص، وإذا شككنا في الحكم الواقعي يأتي الأمارة أو العاص بوصفه حكما واقعيا جديدا، فرح يكون الأمارة والعاص لا يخطئان، وهذا هو التصويب. وقالوا بأن التصويب باطل بالإجماع، فإذا كان التصويب باطلا بالإجماع رح يكون بل اختصاص الحكم بالعالم به باطلا بالإجماع، لأن اختصاص الحكم بالعالم به يستلزم التصويب، فإذا كان التصويب باطلا فاختصاص الحكم بالعالم به سيكون باطلا بالإجماع، وبالتالي نقيضه وهو اشتراك الحكم بين العالم والجاهل يثبت بالإجماع. هذا الدليل الأول من أدلة هذه القاعدة، وهذا الدليل طبعا يمكن الإيراد عليه أولا بأنه إجماع مدركي أو محتمل المدركية على أقل تقدير، لأن من يؤمن بقاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل المظنون أنه يعتمد على بعض الأدلة الأخرى التي سنبحثها، فليس إجماعا تعبديا يمكن الاعتماد عليه بوصفه إجماعا، فبل إما مدركي قطعي أو محتمل المدركية على أقل تقدير، فلا قيمة لمثل هذا الإجماع. وثانيا نشكك في صحة قيام هذا الإجماع هم بين القدماء وهم بين المتأخرين، أما القدماء فنشكك في قيام إجماع بينهم على صحة قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، بسبب أن كثير من القدماء رأيه ليس واضحا في أنه عند الشك هل يزول الحكم الواقعي أو لا يزول، لأنه كثير من القدماء أصلا كانوا يبنون على حجية خبر الثقة بدعوى أن خبر الثقة يورث القاطع بالحكم الواقعي، وأنه حجة تعبدا. هذا الذي يؤمن هكذا كيف نعرف رأيه بأنه يقبل قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل أو لا يقبل؟ هو يرى بأنه خبر الثقة مورث القاطع بالحكم الواقعي، إذن فلا يشك في الحكم الواقعي عند مجيء خبر الثقة، حتى نجد بأنه عند الشك الحكم الواقعي يزول أو لا يزول يبقى. هذا ما ينعرف رأيه في مسألة بني الاشتراك بين العالم والجاهل. وحتى من قال منهم بعدم حجية خبر الثقة مثل ابن قبي صاحب الشبه المعروفة، أول من بني بدأ لعله أول من بدأ بالشبه في اجتماع الحكم الظاهري والواقعي في وجود التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري، ابن قبة. شبهة ابن قبة شنو؟ شبهة ابن قبة تقول بأنه لو بنينا على حجية خبر الثقة فهذا يناقض يعارض الحكم الواقعي، فهو يؤمن بأن حجية خبر الثقة لا يجتمع مع الحكم الواقعي، فإذا اجت حجية خبر الثقة لازم الحكم الواقعي يزول. لاحظوا هذا يؤيد عدم صحة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل أكثر مما يؤيد قبول هذه القاعدة. ابن قبة من القدماء وهو في شبهته هذه لم يقل بأنه الحكم الواقعي مشترك بين العالم والجاهل، ولهذا فعند وجود الحكم الواقعي للشاك فكيف يكون خبر الثقة حجة؟ ما قايل هالشكل، بل قايل بأنه حجية خبر الثقة تناقض الحكم الواقعي، يعني إذا صار خبر الثقة حجة الحكم الواقعي لازم يزول، هذا أنسب إلى إنكار اشتراك الحكم بين العالم والجاهل. فأمثال ابن قبة الذين هم من القدماء هم أيضا ليس من الواضح قبولهم وإيمانهم بقاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. إذن فالقدماء لا يمكن التأكد من رأيهم بقبول هذه القاعدة، وأما المتأخرون، بالنسبة إلى المتأخرين نجد بأنه جملة من المتأخرين أيضا لا يعرف قبولهم لقاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. فمثلا صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه عندما بحث الجامع بين الحكم، بحث الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي، وبعنوان أنه يريد أن يرفع التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي، ذكر وجهين لدفع التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري فيما إذا كان الحكم الواقعي على خلاف الحكم الظاهري في علم الله. فإذا كان الحكم الواقعي موجودا ويأتي الحكم الظاهري إلى جنبه يتضادان، الشبهة تقول بأنهما يتضادان، فلدفع هذا التضاد ذكر وجهين. في أحد وجهيه ماذا يقول صاحب الكفاية؟ يقول بأن الحكم الواقعي عند الشك يبقى على في مرحلة الإنشاء، وما يكون فعليا، وما يتضاد مع الحكم الظاهري إنما هو الحكم الفعلي، الحكم الظاهري لا يضاد الحكم الإنشائي الواقعي. ولا يخفى أن صاحب الكفاية لا يقصد بالإنشائي والفعلي ما قصده النائيني بالجعل والفعلية. النائيني يقول بأن الحكم يمر بمرحلتين، المرحلة الأولى الجعل والمرحلة الثانية الفعلية. صاحب الكفاية أستاذ النائيني يقول بأن الحكم يمر بمرحلتين، المرحلة الأولى الإنشاء حكم إنشائي والمرحلة الثانية الفعلية. المرحلة الثانية عندهما معا تسمى بالفعلية، ولكن الفعلية التي تقابل مرحلة الإنشاء في لسان صاحب الكفاية غير الفعلية التي تقابل الجعل في لسان النائيني. النائيني يقصد بالجعل والفعلية أن الحكم بعد أن تم جعله بجميع مبادئه وصدر جعله فيه بل الملاك والإرادة، تم الملاك وتم الإرادة وتم الجعل، بعد ذلك الموضوع إذا ما متحقق هذا مو فعلي، إذا تحقق الموضوع في الخارج صار فعليا. وعلى كلا تقديرين هذا الحكم كامل. غاية الأمر موضوع ما متحقق. قال أكرم الفقير، فهذا هذا مو فقير. متى ما يصير فقير هذا الوجوب إكرامه يصير فعلي. أو أنه إذا زال الشمس فصلي، زوال الشمس ما صاير، ما صاير، فهذا الحكم ما صاير فعلي. ولكن الحكم تام بجميع مبادئه. فالنائني يرى أن الحكم قبل الفعلية تام، ولكن شرطه ما متحقق، شرطه في الخارج ما متحقق. هل يسمي إذن مو فعلي؟ إذا تحقق الشرط يصير فعلي. هذا تفسير كلام نائيني. أما صاحب الكفاية فماذا يقصد بمرحلة الإنشاء ومرحلة الفعلية؟ يقصد بمرحلة الإنشاء أن هذا الحكم لا يشتمل على مبغوضية ومحبوبية، لا يشتمل على إرادة للمولى، بل يوجه إلى العابد، يوجه بسبب هذه إرادته، هذه يوجه إلى العابد أن افعل أو لا تفعل. الإرادة ما تامة عند المولى، بس مجرد إنشاء للحكم بدون إرادة مطلوبية أو المبغوضية، يعني الحكم بعد مو تام، مبادئ الحكم ما تامة، فقط إنشاء، إنشاء مجرد إنشاء لفظي مثلا أو إنشاء قلبي مثلا، مجرد إنشاء ما بمحبوبية ومبغوضية عند صاحب الكفاية. مرحلة الجعل، مرحلة الإنشاء عند صاحب الكفاية ليس فيها محبوبية ومبغوضية وإرادة لهذا الحكم، إرادة حقيقية لامتثال هذا الحكم، ما عنده إرادة حقيقية لامتثال هذا الحكم. متى ما صارت عنده إرادة حقيقية للحكم، عندئذ يصير الحكم فعلي. فهذه الفعلية يعني تحقق جميع مبادئ الحكم، مو يعني تحقق الموضوع في الخارج. فإذن المرحلتا الإنشاء والفعلية عند الآخوند، عند صاحب الكفاية، غير مرحلتي الجاعل والفعلية عند النائين. وعليه فبحسب ما قصده صاحب الكفاية بالإنشاء والفعلية، قال بأنه الحكم الظاهري إنما يتضاد مع من؟ مع الحكم الواقعي البالغ حد الفعلية، بالمعنى الذي هو قصده، يعني الحكم البالغ، الحكم الذي فيه ملاك وإرادة ومحبوبية ومبغوضية. أما الحكم إذا كان مجرد إنشائي ليس فيه إرادة ومحبوبية ومبغوضية، لا تضاد بينه وبين الحكم الظاهري، لأن هذا مجرد إنشاء. لاحظوا، إذن فصاحب الكفاية يرى بأنه حكم بعد ما تام عند الشك، الحكم بعد ما تام عند الشك، فيأتي حكم ظاهري، ماكو حكم واقعي كامل، ماكو مبادئ الحكم الواقعي ما متحققة. وهذا يعني أنه يرى عدم اشتراك، يرى بأن الحكم الواقعي إنما يكتمل عند العلم به، أما عند الشك الحكم الواقعي ما مكتمل. فهذا واضح في أنه لا يرى اشتراك الحكم الكامل، الحكم الواقعي التام، لا غير مشترك عنده بين العالم والجاهل، بل هو مختص بالعالم. إذا كان عالما يكتمل، الإرادة تحصل عنده، المحبوبية والمبغوضية يحصلان عنده. أما للإنسان الشاك الحكم الواقعي غير مكتمل، حسب هذا الكلام. ولهذا أستاذنا الشهيد قال عن صاحب عن قال عن هذا الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية لدفع التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري، قال هذا في الحقيقة ليس دفعا للتضاد بل اعتراف بالتضاد. أستاذنا الشهيد علق على كلام صاحب الكفاية، علق على كلام صاحب الكفاية بأن هذا الوجه الذي ذكره لدفع التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري هذا اعتراف بوجود التضاد، يعني أنه الحكم الواقعي الكامل غير قابل للاجتماع، مضاد للحكم الظاهري. نعم الحكم الواقعي غير الكامل الذي ليس فيه محبوبية ومبغوضية، مجرد إنشاء ليس فيه محبوبية ومبغوضية، هذا لا يتضاد مع الحكم الظاهري لأنه مو كامل، الحكم الواقعي مو كامل. إذا اكتمل الحكم الواقعي التضاد مسجل عنده بين الحكم الواقعي الكامل وبين الحكم الظاهري. ولهذا قلنا بأن أستاذ الشهيد يعلق على كلام صاحب الكفاية بأن هذا اعتراف بالتضاد وليس دفعا للتضاد بين الحكم الواقعي والظاهري. فهذا يعني أنه بحسب هذا الوجه صاحب الكفاية بل رأيه أقرب إلى إنكار قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، مو يقبل اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. وأيضا من المتأخرين، قلنا خب المتقدمين وضحنا بأنه لا يمكن التأكد من قبولهم لهذه القاعدة، وأما المتأخرون فصاحب الكفاية هذا حاله. وأيضا من المتأخرين المرحوم السيد الشاهرودي الكبير، السيد محمود الشاهرودي الكبير الذي كنا في مدة في بيته، كان دراستنا ومكتبنا في داره في شارع الرسول. السيد الشاهرودي الكبير رضوان الله تعالى عليه كان رأيه مشابها لهذا الرأي لصاحب الكفاية. والسيد الحائري حفظه الله ناقل رأي السيد الشاهرودي، لأن السيد الحائري من تلاميذ السيد الشاهرودي قبل ما يكون من تلاميذ الشهيد الصدر، هو دارس سماحة أخي السيد كاظم رضوان الله الله يحفظه ويرعاه، دارس دورتين أصوليتين عند السيد الشاهرودي الكبير، من تلاميذ السيد الشاهرودي الكبير. فناقل في هامش تقريره لبحث الشهيد الصدر ناقل رأي السيد الشاهرودي في الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي، فقايل بأنه يشبه حل المحقق الخراساني رحمه الله، هذا بالهامش سيد الحائري ذاكر في هامش تقريره لبحث السيد الشهيد، قايل يشبه حل المحقق الخراساني للإشكال أو يرجع إليه، يعني إما يشبه أو بالضبط هو الحل الذي كان يتبناه أستاذنا المرحوم آية الله الشاهرودي رحمه الله من التفصيل بين الجانب الوضعي للتكليف وهو انشغال الذمة، والجانب التكليفي له وهو المطالبة بالأداء. سيد الشاهرودي رضوان الله تعالى عليه كأنما كان يقول بأنه إذا كان الحكم مجرد إنشاء، هذا كما عبر عنه صاحب الكفاية أنه مجرد إنشاء، فهذا يوجه إلى ذمة المكلف ولكن لا يطالب بالأداء، لا يطالب بالامتثال، لاحظوا. وإذا بلغ حد الفعلية بتعبير صاحب الكفاية، يعني بعد اشتمل على محبوبية ومبغوضية، عندئذ يطالب بالامتثال، عندئذ يطالب بالامتثال، يطالب بالعمل. والأول يسميه بلي وضعي والثاني يسميه تكليفي، يقول مجرد أن يدخل هذا يوجه هذا الخطاب إلى المكلف هذا وضعي مو تكليفي، لا 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 يطالب بالأداء حتى يصير حكم تكليفي، لا يطالب بالأداء بالعمل، لا يطالب بالعمل، فهذا مو حكم تكليفي، هذا حكم وضعي. نعم إذا صار فعليا يعني اشتمل على ملاكات واقعية، محبوبية، مبغوضية، ووجه إلى المكلف وصار يطالب المكلف بالامتثال، عندئذ يصير تكليفي. فيقول بأنه الحكم التكاليف مشتملة على جانب وضعي، وهو مجرد أنه دخل في ذمة المكلف بدون مطالبة، هذا وضعي يسميه، ومشتمل على جانب تكليفي عند مطالبته بالعمل. يقول بأن التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي إنما هو في المرحلة الثانية، أما في المرحلة الأولى ماكو تضاد، مجرد جانب وضعي لا تضاد بينه وبين الحكم الظاهري، بل الحكم الظاهري إنما يتضاد مع الحكم الواقعي الذي بلا حد التكليف وطالب فيه العمل. فهذا أشبه ما يكون بما نقلناه عن صاحب الكفاية، من أنه إذن الحكم الواقعي عند الشك غير مشتمل على التكليف، على حكم تكليفي، يعني ما فيه بل مطالبة بالعمل. إذا ما فيه مطالبة بالعمل لا يقع تضاد بينه وبين الحكم الظاهري. إذن هذا هم أيضا يعني أنه الحكم الواقعي ما مكتمل عند الشك، الحكم الواقعي عند الشك ما مكتمل حتى يقع تضاد بينه وبين الحكم الظاهري. بل هذا الذي ينقله السيد الحائري من أستاذه السيد الشهرودي، يقول بأنه يشبه حل المحقق الخراساني الحل الذي كان يتبناه أستاذنا المرحوم ويتباهي الشهرودي من تفصيل بين الجانب الوضعي للتكليف وهو انشغال الذمة، والجانب التكليفي له وهو المطالبة بالأداء. فالأول هو المشترك بين العالم والجاهل، قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل فقط في المرحلة الأولى، يعني المرحلة التي ليس فيه مطالبة بالأداء، يعني ما مكتمل الحكم الواقعي ما مكتمل، فهذا هو الذي يكون مشتركا بين العالم والجاهل. أما إذا اكتمل فبعد يختص بالعالم، إذا اكتمل الحكم الواقعي بعد يختص بالعالم. بلي. والثاني هو المختص بالعالم، الثاني يعني الجانب التكليفي الذي يطالب بالعمل، هذا مختص بالعالم. وكان يعبر رحمه الله أحيانا بأن الجامع بين الحكم الواقعي والظاهري يعني التكليفيين مستحيل، يعني قال لك ممكن مستحيل، اعتراف بإستحالة اجتماع الحكم الواقعي والظاهري التكليفيين، يقول مستحيل اجتماع الحكم الظاهري والواقعي، يا هل قال لك ممكن، يا هل قال لك لا يقع تضاد، هذا اعتراف بالتضاد، مو يقول يا هل قال لك مو متضادين، هو ما متضاد يقبل بالتضاد، ولكن يقول في الجانب التكليفي اكو بلي لا يجتمعان. اذا فجملة من المتأخرين ايضا حالهم كحال القدماء، من حيث اننا لا يمكن أن ننسب إليهم القول بقبول قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. وبالتالي هذا شنو من إجماع؟ أولا قلنا مدركي أو محتمل المدركية، وثانيا هذا الإجماع غير ثابت لا عند القدماء ولا عند المتأخرين، فلا يمكن أن نجعل الإجماع دليلا على صحة هذه القاعدة. بعد هذا الدليل الثاني هو القول بالاستحالة العقلية، والاستحالة العقلية لها عدة تقريبات، ما أعرف إذا نكتفي بهذا المقدار، فسنبحث إن شاء الله تقريبات الاستحالة في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.